وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيها الإخوة الكرام، كنا تحدثنا معكم في اللقاءات الماضية عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحدث التاريخي العظيم الذي غير، لا أقول مجرى حياة المسلمين في مكة فقط، بل غير مجرى التاريخ حينما تأسست تلك الدولة الإسلامية العظيمة التي أرسى دعائمها محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. كان العرب قبل أن تؤسس هذه الدولة هم أقلية لا يؤباه بهم ولا ينظر إليهم، كانت الملوك وهم بلاد فارس والروم والحبشة هم الذين يسيطرون على أوضاع الناس بسبب ما أوتوا من قوة وما أوتوا من جاه وسلاح وقوة عظيمة في القتال. فكان العرب قد تحدث الثارات بينهم وقد تحدث الحروب بينهم، لكنهم أبدا لا يفكرون في يوم من الأيام أن يتخطوا بلاد فارس أو بلاد الروم، فضلا عن أن يفكروا في قتالهم أو النظر في أمورهم. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم غير هذه المعادلة تماما، وقوى العرب بالإسلام وبالإيمان وبالقرآن، وقواهم بهذه العقيدة العظيمة، وجعل أعظم شيء في قلوبهم هو الله سبحانه وتعالى، وجعل أعظم شيء يحبونه هو ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت كلمة وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي التي تتمحور عليها حياتهم، فكانوا يحرصون على الموت من أجلها فضلا عن أن يبقوا أحياء على هذا الدين العظيم، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سار نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك الموكب العظيم وبرفقته أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأيضا ذلكم الدليل الذي يدله على الطريق حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم على مشارف قباء. كان الصحابة في كل يوم يخرجون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. وصل النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه إلى قباء، وهي التي كانت تسمى ببني عمرو بن عوف، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم عندهم 4 أيام. بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم في صبيحة يوم الجمعة سار النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. بنى النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل إلى قباء بنى أول مسجد أسس على التقوى، وهو مسجد قباء الذي قال الله جل وعلا عنه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذا المسجد العظيم قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن من صلى ركعتين فيه كمن أدى عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وله من الفضائل وله من المكانة وله من المنزلة الشيء العظيم. ولهذا دائما أيضا من الفوائد المهمة أننا دائما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يحل فيه يبدأ ببناء المسجد. لماذا؟ لأن المسجد منه ينطلق الناس، منه تتوثق علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، ومن خلاله تتوثق صلتهم بإخوانهم المسلمين الذين يؤدون الصلاة في هذا المسجد في كل يوم 5 مرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على أن يؤسس هذا المبدأ، لأن الأمة التي تتواصل مع ربها جل وعلا بأعظم أمر بعد التوحيد وهو الصلاة، لا شك أنه سيكون لها أثر عظيم في حياتها وفي قوتها وفي نشاطها، وأيضا في عظمة هذه الأمة واجتماع كلمتها. ولهذا يقولون إن أحد المسؤولين الإسرائيليين كان يقول: لن تهزم إسرائيل حتى يكون عدد المسلمين في صلاة الفجر كعددهم في صلاة الجمعة. هم يعلمون مدى قوة المسلمين حينما تتوثق صلتهم بالله جل وعلا. عبر التاريخ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث هذه الأمة على توثيق هذه الصلة وعلى تأييد هذا المعنى، وهو شهادة لا إله إلا الله وحرص وأن محمد رسول الله وحرص المسلمين على إقام الصلاة. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحرص على بناء بيوت الله جل وعلا. الصحابة في المدينة كانوا كل يوم منذ أن هاجر علموا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في كل يوم يخرجون إلى ساحة إلى خارج المدينة يترقبون دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اشتدت عليهم حرارة الشمس عادوا إلى منازلهم مرة أخرى. وهذا ما حدث في لنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في يوم من الأيام وبينما الصحابة رضوان الله عليهم يترقبون ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، لم يظهر لهم عليه الصلاة والسلام، ترقبوه حتى اشتدت عليهم حرارة الشمس، ثم عادوا مرة أخرى إلى منازلهم. وهنا أثناء عودتهم وإذا بيهودي يصعد على أطم من آطام المدينة فيرى سواد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فيقول: يا بني قيلة أبشروا، هذا جدكم، هذا فخركم، هذا محمد قد أتى. عاد الصحابة رضوان الله عليهم ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكم أن تتخيلوا أيها الأحبة المشهد. الصحابة رضوان الله عليهم من الأنصار خاصة الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، يعلمون أن النبي في مكة وأنه يؤذى، لكنهم لا يملكون أن يقدموا له شيئا، لكنهم الآن يترقبون خروج النبي صلى الله عليه وسلم، سيكحلون أعينهم برؤيته عليه الصلاة والسلام، ستراه أعينهم، سيبصرونه، سينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجها لوجه. خرجوا جميعا، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل، لأنهم لا يعرفونه ظن بعضهم أنه أبو بكر، فلما رأوا أن أبا بكر رضي الله عنه يضلل النبي صلى الله عليه وسلم علموا أين النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بدأت الفرحة تنهمر من تلك القلوب وتنسكب من تلك الألسن وهم يترقبون النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أخذوا يقولون: الله أكبر، هذا رسول الله، هذا محمد، الله أكبر، هذا رسول الله، هذا محمد. وفي روايات أخرى أنهم أخذوا يرددون: طلع البدر علينا، طلع البدر علينا، من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. إنهم يبصرون النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، يمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر ومع صحابته بين هذه الجموع التي احتضنت النبي صلى الله عليه وسلم بقلبها واحتضنته بأعينها ولهجت ألسنتها بالصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وهم يقولون: إلينا يا رسول الله، إلينا حيث السلاح، إلينا يا رسول الله حيث النصرة، حيث التمكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يسير بتؤدة وبسكينة على ظهر ناقته القصواء التي تسير، وكل ما مرت بحي من أحياء المدينة أخذوا بخطامها قالوا إلينا يا رسول الله، انزل إلينا يا رسول الله. كل واحد منهم يريد أن يحظى بالشرف أن يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم في داره وأن يؤويه في أرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوها فإنها مأمورة. تسير القصواء حتى وصلت إلى موطئ المسجد النبوي الآن، فبركت ثم قامت أخرى ثم تقدمت ثم رجعت إلى مكانها الذي نزلت فيه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على أخواله من بني عدي بن النجار، نزل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إليه أبو أيوب وقال يا رسول الله إن داري هو أقرب الدور إليك. فاستضافه أبو أيوب رضي الله عنه، استضاف النبي صلى الله عليه وسلم. لكم أن تتخيلوا الشرف ولكم أن تتخيلوا المكانة، من بين هؤلاء الجموع يحظى أبو أيوب رضي الله عنه بأن يكون هو الذي يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح فرحا عظيما وسر سرورا كبيرا. أدخل النبي إلى منزله واستقر المصطفى في داره، فلما خيم الليل بظلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم سننام في الدور الأسفل. فقال أبو أيوب يا رسول الله لا يصح هذا، أكون بينك وبين الوحي؟ أنام في الدور الذي هو أعلى وأنت في الأسفل؟ انظر إلى محبتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم، ثم انظر إلى تعامل الناس الآن مع النبي عليه الصلاة والسلام، تراه قد أخطأ وقع في الزلل، وتقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرفع بذلك رأسه. وأبو أيوب رضي الله عنه يقول يا رسول الله لا يليق أن أكون بينك وبين الوحي، لا يليق أن أنام في الأعلى وتكون أنت في الأسفل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب إن الأرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في الأسفل. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ليلته. أما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وزوجه فقد باتوا في ليلة أخرى. ما الذي حدث لهم؟ يقول أبو أيوب صعدنا في الأعلى ثم أخذنا نبتعد عن المكان الذي ينام فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا نكون بينه وبين الوحي، وبينما نحن كذلك وإذا بجرة تسقط فيندلق الماء. يقول أبو أيوب فأخذت قطيفة والله لا أملك غيرها، وأخذت أقوم بتجفيف هذا الماء حتى لا ينساب من خلال الجدار فيسقط على النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هذا الحد بلغت محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. لما كان اليوم التالي ذهب أبو أيوب رضي الله عنه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبره وقص له حكايته، وقال يا رسول الله والله ما نمت ليلتي تلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ننام في الأعلى. فحقق أبو أيوب رضي الله عنه ما أراد وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الأعلى ونام هو في الأسفل، من أجل أن يشعر نفسه أنه عظم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أخبار أبو أيوب ومن أخبار أبي أيوب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في داره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان يبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم طعاما، فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم الإناء الذي فيه الطعام. يقول أبو أيوب فأتتبع أنا وزوجتي آثار أكل النبي صلى الله عليه وسلم فنأكل آثاره وبقية طعامه حتى ننال بركته عليه الصلاة والسلام. نعم النبي صلى الله عليه وسلم بركة، الناس كانوا يتبركون بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم يتقاتلون على فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي ينتخم النخامة فيتقاتلون عليها، كل ذلك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة لهم ببركته عليه الصلاة والسلام. حتى إن بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام كانت لديها شعرة من النبي عليه الصلاة والسلام قد وضعتها في مكان آمن، فإذا أرادت أن تغتسل فإنها تضع الشعر في هذا الماء ثم تغتسل بعد ذلك. ولهذا قال العلماء إن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم هو جائز، وهو من الأمور التي فعلها الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، ولكن بشرط أن نعلم أن هذا هو من فضل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أتانا شخص الآن وقال هذا الشعر للنبي عليه الصلاة والسلام وتأكد لنا هذا الأمر، فإنه يجوز للناس أن يتبركوا به، بل ويشرع لهم، ومن استطاع أن يفعل فيناله الخير العظيم بإذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم هو بركة في جسده، وبركة في علمه، وبركة في دعوته، وبركة في قوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هل يشرع أن يعمل هذا الأمر مع غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يتبركوا بأبي بكر، ولم يتبركوا بعمر، ولم يتبركوا بعثمان، ولم يتبركوا بعلي. كانوا يطلبون منهم الدعاء، يطلبون منهم أن يدعون الله عز وجل لهم، لأنهم صالحون وأحياء على قيد الحياة، لكنهم لا يتبركون بآثارهم. ولهذا فإن التبرك بالآثار لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما علم حقيقة بعد وفاته أنه من آثاره عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هكذا كان أبو أيوب رضي الله عنه يعيش تلك الأيام الكريمة في حياة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.